بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة قراءتنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم معنا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن الخطأ في الاستدلال يأتي من جهتين، ما هما؟ نعم، قلنا إيش؟ نعم، من جهة الاستدلال، من جهة الاستدلال والرأي. نعم نعم، اعتقد ثم استدل، كما قلنا قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الألفاظ عليها. والجهة الثانية ماذا؟ نعم، عدم النظر إلى فهم السلف، يفسر الألفاظ بمقتضى اللغة بدون أن ينظر إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وقول السلف في التفسير. ثم قال: والأولون صنفان. الأولون يعني الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الألفاظ القرآن عليها. قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. يعني هذه صور لتحريفهم، إما أن يعطلوا، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، تعطيل بدون أن يفسروا الآية تفسيرا يحرفون به الكلم عن مواضعه، فقط يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه. وهذا مثل ما يوجد عند المفوضة، يقول لك هذه الآيات تقرأ ألفاظها بدون ما تفسر معانيها، فيسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وفقط يقفون هنا. والصورة الثانية يكملون بعد التعطيل، قال: وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه. يعني مع التعطيل، يعني هذه الصورة فيها تتضمن الصورة الأولى مع زيادة ماذا؟ مع زيادة ماذا؟ تحريف المعنى. فقال: وتارة يحملونه على ما لم يرد، ما على ما لم يدل عليه ولم يرد به، مثل آيات الصفات، تحريف يعني التأويل الوارد في آيات الصفات، مثل يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيفسر هذه الآية بأنها تنتظر ثواب الله، فهذا يحمل الآية على ما لا يدل عليه اللفظ. نعم، عموما تأويلات الباطنية تدخل في هذا. طبعا مثلا يقولون: اركض برجلك، يستدل بها بعضهم على الرقص في الذكر، اركض برجلك، قل هذا فيه مشروعية الرقص عند الذكر، لأن الله أمر نبيه أيوب أن يضرب برجله الأرض، فهذا يعني والعياذ بالله تحريف لكتاب الله. ثم قال: وفي كلا الأمرين، الصورة الأولى والثانية، التعطيل أو التحريف، قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، يكون المعنى باطل الذي جاءوا به، فيكون خطأهم في ماذا؟ في الدليل والمدلول. يعني مثلا ما يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المدلول باطل لأنه ينفي ماذا؟ الرؤية و نعم ينفي الرؤية أو يفسر الآية بأنه ينتظر ثواب الله. نعم. والخطأ في الدليل واضح، لأن هذه الآية ما تدل على انتظار الثواب، ما تضر على انتظار الثواب. قال وقد يكون حقا، يعني أحيانا المعنى الذي يأتون به يكون حق، يكون معنى حقا لكن يستدل بدليل ماذا لا يدل على هذا المعنى، فيكون خطأهم في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول، يكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، يعني يأتي بآية لا علاقة لها بالمعنى الذي يتكلم فيه. يعني مثلا مثلا إن مثال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، يعني معنى الآية أن الإنسان إذا رأى نفسه مستغنيا عن الله يطغى، فهذا معنى الآية أن رآه، يعني إذا رأى الإنسان نفسه قد استغنى عن الله. فبعضهم فسر الآية بماذا؟ قال أن رأى ربه استغنى، أن رأى ربه استغنى، فهذا المعنى المدلول يعني صحيح، الله تعالى قد استغنى عن الناس كلهم عن الخلق كلهم، لكن هل يراد بهذه الآية هذا المعنى؟ لا، فيكون خطأ هنا في ماذا؟ في الدليل، يعني في الاستدلال بالدليل. أما المعنى الذي ذكره صحيح، يكون المدلول يعني صحيح، أما الدليل لا يدل عليه. نعم. المهم فهذه يعني المهم أن نعرف يعني كيفية وقوع الخطأ في يعني الاستدلال. وأحيانا تلاحظ يعني هذا سبحان الله من كمال يعني دقة ابن تيمية هنا، فأحيانا المخالف قد يأتي بآيات ولكن يتكلم على أمر صحيح، ف تعرف كيف تخطئ وتخطئ فقط في الاستدلال، أما هذه المعاني أنا أختلف عليها معاني ثابتة مثلا. قالوا هذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم ما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدلا، وقد صنفوا تفاسير على أصوله على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، وهذا أشهرها. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف النهي عن المنكر. قال وتوحيدهم هو توحيد الجهمية. الآن استطرد ابن تيمية في أصول المعتزلة الخمسة، وهذا كما عرفنا الإخوة كل مؤلف يؤثر فيه العصر الذي يعيش فيه، فابن تيمية عاش في عصر انتشر فيه المعتزلة والأشاعرة، ولهذا في كتاباته كثيرا ما يستطرد لمعالجة المشكلة التي يعيشها في عصره، وهذا من صدقه ومن أنه يحمل هم السنة والتوحيد وتقرير الحق، حتى وإن كان يؤلف التفسير فلا بأس يستطرد ويقرر الحق. وهكذا ينبغي أن يكون يعني طالب العلم الداعي إلى الله تعالى دائما ما يكون بعيدا عن الواقع الذي يعيش فيه، يربط الأمور بالواقع الذي يعيشه، وهذا من خلال الاستطرادات. مثلا يعني تتكلم حتى لو كان الكلام يعني لا علاقة له بمسألة معينة في الواقع، لكن ممكن أن يكون هناك مدخل في الكلام، ممكن أن تربط هذا بالواقع. يعني مثلا أذكر قول الله تعالى إن المتقين في مقام أمين، أن الله وصف أهل الجنة أنهم في أمان وكذا. الآن الناس يعيشون في فتن واضطرابات، فممكن أن تتربط هذا بطريقة فطنة يحتاج إلى فطنة، أنك تقول مثلا أن هذا من يعني ممكن هناك عدة وسائل، لكن منها أن تقول أهل الجنة لما كانوا في الدنيا آمنين بذكر الله وينشرون الأمان جازاهم الله تعالى من جنس عملهم مثلا. وكذلك طبعا الجهة الأخرى أن إذا خاف الله تعالى في الدنيا يؤمنه يوم القيامة، لكن أيضا يكون هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فتقول بعد ذلك فكيف مثلا بالذي يعني يكون سببا لنزع الأمان في مجتمعه، وتستطرد في هذا الباب. والله تعالى يصف أهل الجنة في الجنة بالأمان، وكذلك حالهم في الدنيا. وأنا أقصد من هذا الكلام إخواننا طالب العلم لا يكون بعيدا عن الواقع الذي يعيش فيه، حتى وإن تكلم في أي مجال من مجالات العلم يستطيع أن يربط. قال وتوحيدهم، يشرح أصول المعتزلة الخمسة. قالوا توحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات. يعني باختصار ماذا يقصدون بالعدل؟ نفي القدر، يقصدون نفي القدر، فيرون أن هذا من تمام العدل، أن لا ينسب إلى الله فعل المعصية وأفعال العباد، فيقولون هذا هو العدل. مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها أو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصوله المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، يعني أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، فهذا من أصول المعتزلة. الخوارج يقولون عن الكفار في الدنيا، والمعتزلة يقولون عنهم ماذا؟ ماذا؟ منزلة بين المنزلتين، كما ذكر في يعني الأصل الثالث، والمنزلة بين المنزلتين. هذا بالنسبة لحكم في الدنيا، فحكم في الدنيا أنهم منزل في منزلة بين منزلتين، لا في الإسلام ولا في الكفر، لكن النتيجة واحدة. في الخوارج نعم يكفرونهم في الدنيا، يكفرون أصحاب الكبائر في الدنيا. ثم يعني في الآخرة يتفقون جميعا على أنهم مخلدون في النار. وما ذكر هنا تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة بمعنى الخروج على ولاة الأمر، بمعنى الخروج على ولاة الأمر. فتجد أن هذا الأصل الخروج على ولاة الأمر من أصول المعتزلة ومن أصول الخوارج، ونراه وللأسف في عصرنا عند بعض الجماعات وفي بعض المجتمعات يخرجون على ولاة أمورهم بالمظاهرات والاغتيالات بالتكفير والتفجير والتخريب، ويظنون أن هذا فيه إصلاح وفيه جهاد فهذه الجماعات داعش وغيرها من الجماعات ترجع أصولها إلى الخوارج. سبحان الله، الخطبة الأخيرة في لعلكم استمعتم إليها، خطبة الحرم المكي، يعني شيخ صالح بن حميد جزاه الله خيرا يعني تكلم كلاما يعني قويا في داعش بصراحة وبلا مقدمات. من أول خطبة قال بعد الحمد لله قال بلا مقدمات وبدأ يتكلم عليهم. فمثل هذا ينبغي نشره، لأن الناس يعني يعظمون الحرام وأمة الحرام وخطباء الحرام، فهذا طيب يعني لو ينشر بين الشباب. قال ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، يعني هؤلاء لأن مذهبهم يخالف مذهب المعتزلة فردوا عليهم، لكن قال أحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع، لأنهم ما يردون من أصول صحيحة، يردون عليهم لكن بأصول فاسدة أيضا، فيحسنون تارة ويسيئون تارة. قال المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا في رأيهم ولا في تفسيرهم. قال وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، هو أصلا الآن عقيدته فاسدة يقرر قولا فاسدا، فتعلم ابتداء أن هذا التفسير غلط وفاسد، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. تارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، يعني كما مر معنا تقريبا في الاستدلال يكون الاستدلال بهذه الآية خطأ. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد أو التي يعلم أو يعتقد فس أو التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. فكما ذكر ابن تيمية الزمخشري صاحب الكشاف، حسن العبارة وفصيح لكنه يدس البدع في كلامه، والزمخشري يعني ما يجد فرصة إلا ويقرر فيها مذهب المعتزلة بكل قوة ولكن بخفاء. ولهذا يعني قال ابن البلقيني يقول أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، خرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. وابن المنير عنده حاشية على تفسير الزمخشري مطبوعة مع التفسير، يعني دائما تطبع مع تفسير الزمخشري، هذه الحاشية نافعة جدا، حاشية ابن المنير بيّن فيها الأخطاء التي وقع فيها الزمخشري في الغالب، يرد عليه يعني يبين اعتزالياته ويرد عليه. لكن يعني ابن المنير كما هو معروف يعني في العقيدة أشعري، لكن أحسن الرد على الزمخشري، لكن أيضا أحيانا لما يأتي يقرر المسألة يقررها على مذهب الأشاعرة فينتبه، لكن لا شك يستفاد من حاشيته ابن المنير، حاشية ابن المنير معروف عنده أيضا المتوارى على أبواب البخاري، ذكر الأبواب التي ذكرها البخاري في صحيحه وذكر فيها أحاديث في الظاهر أنها لا تناسب الترجمة، فيبين السر لماذا ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب. أيضا عنده جزء يعني كتاب المتوارى أو شيء كذا، أدري من الأحاديث في أبواب البخاري، لكن ابن حجر كثيرا ما ينقل عنه في فتح الباري، قال ابن المنير كذا، فعنده هذا الرد على الزمخشري، لكن ينتبه إلى الأشعرية التي وقع فيها. يعني مثلا الزمخشري مثلا تسمع يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول لك: الفوز المطلق لا غاية لما وراء النجاة. ها، ما رأيكم في التفسير؟ يقول إيه؟ يقول فقد فاز، يقول الفوز المطلق الكامل، يعني هذا الفوز الكامل. قال: ولا غاية لما وراء النجاة، يعني ماذا تريد بعد النجاة من النار ودخول الجنة؟ الذي يسمع هذا الكلام أول وهلة يقول: طيب، يعني كلام طيب، لكن يقصد هو ماذا؟ نفي الرؤية، نفي الرؤية، كان يقول يعني هذا هو الفوز الكامل، إذا دخلت الجنة لا يوجد فوز أعظم من هذا الفوز، وهو يعني النظر إلى رؤية الله، النظر إلى وجه الله جل وعلا. طبعا لو قال هذا الكلام إمام من أمة السنة يكون كلام ماذا؟ عادي، مقبولا منه. لكن هذا يعني يتعمده الزمخشري، لأن له كثير من المواضع يعني فيها مثل هذه يعني اللفتات، وأحيانا طبعا يصرح تصريحا يعني واضحا باعتزالياته، بل أحيانا يعني يسمي أهل السنة مشبهة، مجسمة، حشوية، يعني يرد عليهم بهذه الألفاظ. مثلا في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال: إنه لم يخف عليه وأنه أعد كفاءة من العقاب، أنه لم يخف عليه وأنه أعد كفاءة من العقاب. هو يريد ماذا؟ نفي السمع. لقد سمع الله قال لم يخف عليه، فيريد نفي السمع. وهكذا يعني وابن تيمية ذكر أنه يروج على كثير من يعني العلماء، بل ذكر من علماء التفسير ينقل يعني شيئا من كلامه، وهذا الكلام يوافق أصول المعتزلة وهو لا يهتدي إلى ذلك، فينتبه لهذا. كذلك من التفاسير التي كان بسببها فتنة عظيمة تفسير سيد قطب، لما أكثر فيه من تكفير المجتمعات، غلا في مسألة الحاكمية كما تعرفون، وفي تكفير من لم يحكم بما أنزل الله، فما يمر على موضع يمكن أن يدخل فيه هذا الكلام إلا ويذكره، كثير ما يذكر هذا الشيء، ويعني بعد ذلك يخلص بتكفير المجتمعات، فيروج هذا الكلام على كثير من الناس، وهو رجل أوتي حسن عبارة وفصاحة وبلاغة وأدب، فيروج على كثير من الناس، فأيضا هذا ينبغي أن ينتبه له. وكما ترى هنا يعني الزمخشري يعني تفسير كما عرفنا فيه الاعتزاليات، لكن بالنسبة للمختصين في التفسير لا شك أنه سيستفيد من الزمخشري في باب البلاغة، ويعني فهو معتمد في هذا الباب، يعني تفسير معتمد في هذا الباب، لكن طبعا طالب العلم لا يقرأ فيه ابتداء حتى ما يقع له بعض الخطأ في العقيدة، لكن المختص الذي علم العقيدة والمنهج فلو قرأ في مثل هذه الكتب يعني لا ينكر عليه من باب أنه يستفيد مما يعني فيه فائدة. نعم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني لما أظن في حلية طالب العلم يعني لما ذكر تفسير الزمخشري ذكر قال يعني هو المرجع في التفسير في البلاغة واللغة العربية، مرجع في هذا، لكن يعني الاعتزاليات التي في التفسير يعني أفسدت هذا التفسير. طيب، قال: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، هما أبو بكر وعمر، لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. لماذا؟ تعرفون الإخوة الرافضة الأصل عندهم في الدين الإمامة، يعني الإمام عندهم أعلى من التوحيد، أصل الدين عندهم الاعتراف بإمامة علي، فإذا اعترفت بهذا أنت مسلم، إذا ما اعترفت أنت كافر. ففسروا آيات التوحيد كلها بالإمامة، كل آية التوحيد في القرآن لما تراجع تفاسيرهم، مثلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيش المقصود ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ يعني لا يشرك في خلافة علي أحدا، هذا المقصود بالآية. وهكذا لئن أشركت ليحبطن عملك، إذا أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير، مرج البحرين، قال علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين، كل شيء حصينا في إمام مبين في علي، عما تسألوا عن النبأ العظيم علي، إنما وليكم الله ورسوله والذي إلى آخره، قال هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، قال وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة كما مر معنا، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. فهذا كله مما ينزه القرآن عنه، وينزه كلام الله تعالى عن مثل هذا التفسير الباطل، الذي يعرف كل صاحب عقل أن هذا باطل. سبحان الله، من لم يجعل له نورا فما له من نور. تتعجب كيف ينطلي مثل هذا الكلام على هؤلاء، سبحان الله. الحمد لله على نعمة الهداية، هذه نعمة ما بعدها نعمة، الهداية للسنة نعمة عظيمة. ثم قال ومما يقارب هذا في بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. الآن هذه ردة فعل، يعني لما رأى بعض السنة أن الرافضة يفسرون الآيات بعلي، في المقابل قابلوهم بأن فسروا بعض الآيات ب يعني بعض الصحابة المعينين. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه، قال أبو بكر، أشد على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، طور سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. قال وأمثال هذه الخرافات. نعم هذه خرافات، تحريف للقرآن وتلاعب بكتاب الله والعياذ بالله. قال التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. يعني ممكن نضع عنوان عند هذه الفقرة ضابط معرفة التحريف، كيف يعرف التحريف؟ فإما أن يكون اللفظ لا يدل على هذا المعنى بحال أبدا، لا يمكن، يعني ما العلاقة بين التين وبين أبي بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان، هذا البدل أمين علي، هذا لا يمكن أبدا، هذا تحريف واضح. ثم قال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. قال وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه. والذين معه الصحابة عموما أشداء على الكفار عموما، لم يرد بها شخص معين، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، يعني والذين معه أشداء على الكفار هذا خبر، رحماء بينهم خبر ثاني، وهكذا. نعم. قال والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد، وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. وتتضمن يعني هذه الخرافات تتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. فهذا أيضا من يعني التحريف أن تخص الآية بشخص واحد وينحصر اللفظ العام في شخص واحد. وهذا الإخوة لابد أن نفرق فيه بين يعني التفسير الذي فيه تحريف وبين تفسير السلف لما يفسرون بعض الآيات من باب المثال، من باب المثال. فنحن مر معنا أن السلف أحيانا يفسرون الآية من باب ماذا؟ المثال. فمثلا جاء في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قالوا هو من؟ عثمان رضي الله عنه. لكن هل يقصدون تخصيص الآية بعثمان وأن ما أحد يدخل فيها إلا عثمان؟ لا، الآية عامة يدخل فيها كل من قام الليل، لكن لما كان عثمان رضي الله عنه برز في هذا الباب وحتى قام القرآن قام الليل صلى الليل يعني بالقرآن كاملا في ركعة واحدة، ففسروا به هذه الآية من أول ما يدخل في الآية. وكذلك قول الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى، فسرت بمن؟ بأبي بكر. لكن هل يقصدون تخصيص الآية بأبي بكر فقط؟ لا. فهذا الفرق، أهل السنة ويعني والسلف يفسرون هذه الآيات العامة أحيانا بمثال ما يقصدون به الحصر، أما هؤلاء يحصرون هذه الآيات في أشخاص معينين، وهذا خطأ. لأن القرآن إخوة كتاب الله أنزله لعامة الناس، كتاب هداية. حتى الآيات التي نزلت بسبب أشخاص معينين، أسباب النزول كما مر معنا، ما أحد من علماء المسلمين يقول هذه الأسباب خاصة بمن نزلت فيه. لماذا؟ لأن القرآن كتاب هداية للناس، ما نزل لفلان أو فلان. نعم. نعم. أي نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هي نزلت في عائشة رضي الله عنها، تعرف حادثة الإفك. لكن تأمل يعني الله تعالى جاء في هذه الآيات بلفظ عام، ألفاظ عامة من أول الآيات إلى آخرها. الذي يقرأ القرآن أول مرة وما يعرف حادثة الإفك يعني يقول هذه الآيات عامة، ها؟ لكن لا شك طبعا يعني هي نزلت في عائشة رضي الله عنها، لكن يعني يدخل فيها يعني الوعيد هذا يكون عامة لكل من يرمي المحصنات المؤمنات، يعني يدخل في هذا الوعيد عموما. من يرمي المؤمنات بالفاحشة يدخل في هذه الآيات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات، كل هذه التعقيبات على هذه القصة يعني جاءت بألفاظ عامة، فيدخل فيها يعني غير عائشة رضي الله عنها. لكن المراد من هذه الآيات يعني أصالة تبرئة عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. يعني هو يشبه سبب النزول، يعني ننتبه لأن أسباب النزول تكون لأشخاص معينين لكن يراد بها ماذا؟ العموم، حكم عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكذلك يعني الألفاظ تكون عامة لأنها تحمل أحكاما عامة، تحمل وعيدا عاما مثلا، فيكون فيها عموم. نعم. ثم قال ابن تيمية الآن يتكلم عن بعض التفاسير، قال وتفسير ابن عطية، نعم ابن عطية الأندلسي معروف، قال وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف، يعني ابن عطية كثيرا ما ينقل كلام ابن جرير لكن ما ينقل الآثار التي ينقلها ابن جرير عن السلف، لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام، لأن تعرفون ابن عطية أيضا يعني على الأشعرية، ف يعني يقرر كثيرا من الآيات على أصول أهل الكلام، قال الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، ولكن قال لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. فهذا من إنصاف ابن تيمية، يعني تأمل يتكلم هنا عن تفسير ابن عطية وفيه يعني أشعرية، لكن قال وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، وذكر في بداية كلام أنه أتبع للسنة وأسلم من البدعة، ولو ذكر يعني كلام السلف لكان أحسن وأجمل، فهذا فيه شيء من الثناء على هذا التفسير مع أنه تفسير من تفاسير الأشاعرة، لكن قال ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، يعني هذا التفسير يستفاد منه، فلا بد أن نفرق بين مقام التحذير ومقام النقد والبيان. مقام التحذير نعم تذكر من يراد التحذير منه بدون أن تبين يعني حسناته، لأنك إذا بينت الحسنات في مقام التحذير هذا فيه تغرير وفيه تلبيس على الناس، فما يكون للتحذير معنى. أما إذا كنت في مقام البيان والنقد فالأصل أن يذكر المفسر وما له وما عليه، تذكر المحاسن والفوائد في هذا التفسير وتذكر الأمور المنتقدة على هذا التفسير، لأنك في مقام بيان في مقام نقد ليس في مقام تحذير. هذه نقطة لابد أن ينتبه لها حتى يكون المسلم منصفا وعنده عدل. ولهذا تأمل ابن تيمية قال لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. ولهذا يعني ابن عطية يعني يلتفت إلى مسألة التقرير العقلي يعني في باب الصفات، و يعني لما ذكر مثلا قول الله تعالى لا تدركه الأبصار ذكر الإجماع على الرؤية كما هو مذهب الأشاعرة، لكن قال والوجه أن يبين ذلك عقلا ثم يستند إلى ما ورد السمع بوقوع ذلك، فجعل إيش العقل إيش هو الأصل، قال والوجه أن يبين يعني ذلك عقلا ثم يستند إلى ما ورد السمع بوقوع ذلك. وأيضا في قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك مثلا، قال القاضي ينقل عن القاضي ابن الطيب وأبو المعالي، قال القاضي أبو ابن الطيب وأبو المعالي وغيرهما إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، لكن بالمعاني التي أفهمها الله جبريل من الكلام. نعم هذا يقصد إيش الكلام النفسي، يعني يقول إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القديم الذي هو صفة الذات لكن بالمعاني التي أفهمها الله جبريل من الكلام. فيلاحظ يعني على هذا التفسير الأشعري الذي فيه، لكن يستفاد منه في يعني يعني أبواب أخرى. نعم. قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس إيش عندكم؟ عندي قصدت كان ليس أيوة من ناقصة من ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. نعم، يعني إذا كان الصحابة على قول في تفسير الآية وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر يعني يخالف التفسير الذي عليه الصحابة لأجل مذهب اعتقدوه، فأصبحوا مشابهين للمعتزلة. نعم. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هذه جملة ينبغي حفظها خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه الإنصاف والعدل. تأمل إلى ابن تيمية يقول: بل مبتدعا، يعني يمكن أن يقال هذا الشخص مبتدع، وقع في بدعة مبتدع، لكن قال: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فهؤلاء الذين يخالفون في باب الصفات مثلا ليسوا كلهم على درجة واحدة، فمنهم من عنده إخلاص وعنده صدق لكن تربى على هذه العقيدة ويعتذر له لعله تأول واجتهد، فيعني يقول هذا جاء على مقتضى لغة القرآن البلاغة، وهذه كلها من باب الكنايات والاستعارة، فلا أحمل هذه الآيات على ظاهرها مثلا، وما يأتي من آثار عن السلف يؤولها أو كذا وتربى على هذا مثلا. فهؤلاء يعني قد يكون منهم من عنده إخلاص، عنده اجتهاد وصدق، فحتى لو قيل عنه أن هذا على مذهب الأشعرية، لكن ليس معنى هذا أن يكون يعني متوعدا بالعذاب أو في النار أو كذا، لا أبدا، بل ربما كان أفضل منك وأنت يعني عندك عقيدة صحيحة، لكن لا تعمل ولا يكون في قلبك خوف من الله ولا خشية ولا محبة، وهذا عنده من يعني الإخلاص والعبودية وتحقيق العبودية، لكن عنده مثل هذه الأخطاء التي وقع فيها. فتأمل إلى كلام ابن تيمية: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. وهذا ما يدلك على ما قال ابن تيمية أيضا، أن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأرحم الناس بالخلق. ومثل هؤلاء ينبغي أن يعاملوا بشيء من يعني يعني تؤلف قلوبهم، يعني يعامل بشيء فيه يعني يعامل بالرحمة باللين، حتى يعني ممكن أن يقبل منك بعد ذلك، لأن الحق أيضا الحمد لله عليه نور وفيه وضوح، فإذا رأى أخلاقا طيبة وتعاملا جميلا ثم يمكن أن يجمعك معه مجلس تكلمه في مسألة فيرجع، يمكن أن يرجع عن عقيدته. أما أن كل من يخطئ في هذا الباب ومبتدع وضال ويلقب بهذه الألقاب، فهذا يؤدي إلى النفور، وخاصة نحن في زمن لسنا في زمن يعني نصرة لأهل السنة، فيه نصرة لأهل السنة، لا، أهل السنة قليل، ففي مثل هذا الزمن ينبغي أن يدعو المسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. نعم. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. يعني الآن إذا أردت أن يعني تعرف خطأ هؤلاء الذين يفسرون القرآن على غير مراد الله ويقررون عقائد فاسدة، كيف يمكن أن تعرف خطأهم وترد عليهم؟ أولا أن تتعلم العقيدة الصحيحة. قال أن يعلم الإنسان أن القول الذي خالفوه أنه الحق، تعرف الحق قبل كل شيء. ثم ثانيا وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، فلا بد أن تتسلح بفهم السلف تفسير السلف وأن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. قالوا أن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. نعم، يعني يعرف حقيقة قولهم أن تفسيرهم مبتدع محدث. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. نعم، لأن كثير من يقرأ لا يعرف حقيقة مذهب المبتدعة معرفة مفصلة، فيعني إذا قرأ كلامهم في التأويل قد لا يعني يعرف كيف يرد هذا الكلام، وإذا به يستدل بآيات من القرآن فيلتبس عليه الأمر. يعرف أنه خطأ لكن ما يعرف كيف يجيب، فهذا يكون بهذه الطرق الأربعة التي ذكرها ابن تيمية، يعرف العقيدة ويعرف تفسير السلف ويعرف أن تفسيرا محدث، ثم معرفة يعني فساد قول بالطرق المفصلة هذا يحتاج إلى علم يعني بالدين عموما، يعني بالعقيدة وعلم باللغة وحتى يعني يرد عليهم. قال وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. أيضا التأويل وقع في الأحاديث، مثلا تسمع مثلا أحب العمل إلى الله أدومه إنقل، أحب العمل يقول من تفسيرها يعني أكثره ثوابا مثلا، يعني واحد عادي يقرأ العبارة يقول ما في شيء، لكن يقصد ماذا من هذه العبارة؟ نفي المحبة عن الله مثلا. قال وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، الآن انتقل إلى من كلام يعني عندهم عقيدة صحيحة أو يريدون أن يقرروا معاني صحيحة لكن يخطئون في ماذا؟ في الاستدلال بالآيات. قال فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. نعم. وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا، فإذا ذكر معاني باطلة هذا يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول. لكن كثيرا ما يذكر ماذا؟ معاني صحيحة لكن الآيات يعني لا تدل عليها. وهذا التفسير حقائق التفسير يقول عنه الذهبي إنه تحريف وقرمطة. قال الذهبي إنه تحريف وقرمطة لأن كل يعني كلام بعيد عن مراد الله من الآية. ابن تيمية يقول عن أبي عبد الرحمن السلمي يقول هو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل. نعم، وتكلم في الفتاوى مجلد 11 عن يعني تفسيره بكلام مطول، لكن الخلاصة أن تفسيره كثر فيه الكلام الباطني والإشاري. فمثلا يعني يقول والطور في قوله تعالى والطور، يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمته كالجبال، كان في أمته كالجبال استقرت به الأمة. وصحيح المعنى هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة كالجبال واستقرت به الأمة، لكن هل المراد بالطور هو هذا المعنى؟ لا. مثلا يقول في قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يقول قال أبو عثمان البلد الطيب مثل قلب المؤمن النقي يخرج نباته بإذن ربه، تظهر على الجوارح أنوار الطاعات والزينة بالإخلاص. قال والذي خبث قلب الكافر لا يظهر منه إلا النكد والشؤم والظلم على الجوارح من إظهار المخالفات. هذا التفسير يمكن أن يقبل هنا لأنه إيش يعني المعنى صحيح، ويمكن أن يستفاد من هذه الآية هذا المعنى من باب ماذا؟ الإشارة والقياس. لذلك يمكن أن نذكر أو نكمل، نأخذ مثال أخطأ فيه يعني في المدلول والدليل. في قول الله تعالى مثلا عن النبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. قال أبو عبد الرحمن السلمي يقول قال بعضهم كان أيوب قائما مع الحق في حال الوجد، فلما كشف عنه البلاء قال مسني الضر. يقول عكس معنى الآية تماما، يقول كان أيوب عليه الصلاة والسلام قائما مع الحق في حال الوجد، يعني يقول لك لما كان في مرضه بالعكس كان قائما مع الحق، يعني يستشعر أن هذا من الله وخلاص راضي ب يعني قدر الله وأمر الله عليه، فيكون يعني في حالة عظيمة من يسمونه طبعا الوجد، يعني مقصود في محبة الله والقرب من الله. فلما كشف عنه البلاء كشف عنه المرض قال مسني الضر، مسني الضر يعني زالت عني هذه الحالة من الإيمان. هذا طبعا خطأ، يعني صحيح المؤمن يعني يكون في البلاء في حال إذا يعني وفقه الله تعالى للرضا والحمد يعني قد يزداد إيمانا، لكن ليس معنى هذا أنه يتمنى طول البلاء، بل يسأل الله العافية. وما يقول إذا كشف عنه البلاء مسني الضر ويتمنى رجوع البلاء أبدا، فهذا يعني خطأ في الدليل والمدلول. لكن مثل ما ذكرنا في قول البلد الطيب هذا يصلح أن يكون يعني معنى صحيحا ويستدل بهذه الآية. ولهذا لو نذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في ضوابط التفسير الإشاري، ابن القيم رحمه الله قال تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، تفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف. كما عرفنا السلف كثيرا ما يذكرون المعاني، يعبرون عنها بأوصاف بأمثلة، يريدون المعنى يريدون المراد، وكثير من المتأخرين يفسر لك اللفظ المفردات لما ضعف اللسان العربي ويعني ضعف العلم بأصلا أصل معنى الكلام فاهتموا بتفسير اللفظ. قال النوع الثالث وتفسير على الإشارة، وتفسير على الإشارة وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وتفسير على الإشارة وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شروط. قال ابن القيم وهذا لا بأس به بأربعة شروط. قال الشرط الأول أن لا يناقض معنى الآية، أن لا يناقض معنى الآية. الشرط الثاني وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، أن يكون معنى صحيحا في نفسه. الشرط الثالث أن يكون في اللفظ إشعار به، أن يكون في اللفظ إشعار به. الرابع أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا، كان استنباطا حسنا. وهذا أهم شيء الإخوة، يعني لا يناقض معنى الآية ويكون هو في نفسه صحيحا، ثم يكون هناك ارتباط بينه وبين الآية، يعني ما يكون المعنى أيضا بعيد. يعني مثلا يعني قد يقال من الأمثلة على هذا تفسير ابن عباس لسورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. استفاد ابن عباس ماذا؟ أن هذه الآية فيها ماذا؟ الإشارة إلى قرب يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ أن هذا غير موجود في اللفظ ولا في يعني معنى الآية الظاهر، لكن هذا يستفاد من الإشارة، إشارة الآيات. فيعني المعنى لا يناقض الآية، بل كأن الآية فيها إشارة، لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت لما يعني دخل الناس في دين الله أفواجا، وظيفته قد انتهت يعني بلاغ الرسالة. فبقي ماذا؟ أن يتهيأ للقاء الله بالتسبيح والاستغفار. ولذلك قال فسبح بحمد ربك واستغفر، ما قال إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاشكر الله واحمده مثلا، لا، قال فسبح بحمد ربك واستغفر. من المعلوم أن العبادات تختم بالاستغفار والتسبيح. فابن عباس كان استنبط هذا المعنى من يعني مجيء قوله فسبح بحمد ربك واستغفر بعد هذا. طيب مثلا ما رأيك مثلا في قولهم اذبحوا بقرة قالوا النفس؟ هذا إشارة إلى شدة مجاهدة النفس، أن الإنسان يذبح نفسه فيعني يمنعها من التوغل في المباحات وما تريد والهوى حتى يربي نفسه على الحق، ويستدل بقول الله تعالى اذبحوا بقرة. يصلح لما يصلح؟ ما يصلح. المعنى صحيح، المعنى أنك يعني ما قلت تذبح نفسك، لكن المقصود أنك تجاهد نفسك على الحق. أما أن يستدل بهذه الآية اذبحوا بقرة، ما لها علاقة أيضا، ما لها علاقة لا من قرب ولا من بعيد بهذا المعنى. طيب طيب ما رأيكم في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ المقصود من الآية ماذا؟ الملائكة. والمقصود في كتاب مكنون ماذا؟ اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. طيب فبعضهم ذكر لا يمسه إلا المطهرون، يعني كما أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة وصفهم الله تعالى بالطهارة المطهرون، فكذلك القرآن الذي في الأرض ينبغي أن لا يمسه إلا طاهر. نعم يصح، يصح كما ترى، يعني المعنى صحيح أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني يصعب أن يعني ممكن تعتمد اعتمادا كليا في تقرير حكم شرعي على إشارات، هذا يصعب، لكن نحن ما الذي جعلنا نصحح هذا التفسير؟ لأن أصلا جاء هذا في السنة لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم يستفاد هذا من هذه الآية، يعني هناك مناسبة واضحة. طيب لو إنسان زاد شوية زيادة على هذا فقال أيضا ولا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة، يصح وما يصح؟ يصح أيضا، يستفاد من هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، كما أنه لا يمس ظاهر القرآن إلا طاهر، فكذلك معاني القرآن لا يمسها إلا القلوب الطاهرة، فأيضا هذا يصح. وهذا قال به يعني أظن بعض السلف، البخاري لما نقل هذا يعني في ذكر الآية في تفسيره ذكر هذا الكلام عن بعض السلف، يعني هذا فس جاء به يعني ثبت عن بعض السلف، نعم، أو علماء متقدمين، ما يدلك على أن هذا يعني صحيح. نعم إيش؟ إيه نعم ممكن، يعني الآية الأخرى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، وهذه الآية تعرفون مثل لي يعني حال القلوب مع القرآن. نعم طيب إيش رأيكم في قول الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله امتليكم بنهر فمن شرب منه ف فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فيقولون هذا النهر نهر الدنيا، فمن أقبل على الدنيا وشرب منها يعني يكون قد يعني ضل وظالم لنفسه، ومن لم يشرب من نهر الدنيا وأقبل على يعني طاعة الله وأقبل على الله وانصرف بالكلية إلى الدار الآخرة فهذا من السابقين، إلا من اغترف غرفة بيده، يعني إذا أخذ يعني من الدنيا يعني مباحاتها وما يعينه على طاعة الله فيكون من المقتصدين. إيش رأيكم؟ بس ليش إيش المانع من أن يكون هذا إشارة أيضا؟ هنا الله أعلم يصح، يعني مثل هذا التفسير يصح هنا، ليس فيه بأس. لماذا؟ لأن هذا يعني الابتلاء لبني إسرائيل يعني ابتلاء لهم، يعني حتى يعلم الصادق منهم من الكاذب أو ضعيف الإيمان، يعني يبتلين في صبرهم، فيشبه هذا ماذا؟ الابتلاء في الدنيا عموما. نعم، فليس يعني هناك ما المعنى صحيح في ذاته، وكذلك لا يناقض معنى الآية، وكذلك ممكن أن يكون هناك ارتباط لأن الكل ابتلاء. نعم، إيش؟ ممكن يعني يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب. فالآن الآية في الصيد، لكن لو قال بالإشارة مثلا هذه مثلا يقول الآن الآيفون هذا الإنترنت ممكن أن يعني هو بين أيديك، ويعني يستطيع الشاب أن ينظر إلى ما يرى والعياذ بالله من يعني المحرمات، لكن ليعلم الله من يخافه بالغيب، فيكون هذا من باب الإشارة فقط، يعني كأنه استطراد. يعني أحيانا قد ما يكون يعني تفسير إشاري 100%، لكن كما ذكرت سابقا أنه ممكن أن يربط بالواقع الذي يعيشه فيستطرد. يعني نقول ليس يعني قد ما يكون هناك يعني علاقة واضحة، لكن يكون هناك شيء من الاستطراد، شيء من الاستطراد، فهذا لا بأس به، يكون من باب اللوازم، يعني التفسير باللازم. يعني إذا كان هذا في الصيد فكذلك يعني من باب اللزوم والنظر إلى العلة ليعلم الله من يخافه بالغيب، فكذلك يعني الآن هناك بعض المحرمات تنالها الأيدي بكل سهولة، لكن ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم، فالمهم هذا باب واسع، لكن يعني الإنسان يتوسط فيه، يعني لا يعني يسترسل كثيرا مع كلام هؤلاء، وفي الوقت نفسه لا يعني يمنع هذا الباب. بعضهم قد يقول لا هذا تفسير مبتدع، لا لا، هذا ثبت عن أو كما ذكرنا لا مسفل المطهرون، هذا جاء عن بعض السلف وقال به ابن القيم بشروطه. نعم، ومن يعني أوسع من تكلم فيه الألوسي في تفسير روح المعاني، الألوسي بعد أن يفسر الآيات يقول ومن إشارة الآيات، ويذكر تفسير إشاري في كل القرآن. وكذلك هناك تفسير التستري، سهل التستري له تفسير مطبوع يعني نسيت اسمه، لكن يعني هو كله بالتفسير الإشاري بهذه الطريقة، ما فسر كل الآيات طبعا، لكن كثير من الآيات كل السور يعني ذكرها وذكر فيها يعني إشارات، أحيانا تكون طبعا جميلة، يعني يكون فيه شيء من الجمال والفهم يعني الدقيق لكتاب الله جل وعلا، فهذه جميلة، يعني تدخل في ملح العلم، و يعني لكن كما ترى مثل هذا الباب يعني ما يكون على حساب معرفة أصل التفسير ومعاني القرآن. يعني أولا على الأقل إنسان يكون عنده علم مثلا يقرأ تفسير ابن كثير بن سعدي، مثلا يقرأ تفاسير معروفة، ثم إذا أراد أن يتوسع في مثل هذه القضايا ممكن أن يقرأ شيء منها، والله أعلم. نعم، أن يكون في اللفظ إشعار به، هو الشرط الثالث والرابع، يعني الله أعلم متقاربان، اللفظ أن يكون في اللفظ إشعار به، ثم قال أن يكون بين معنى الآية، بينه وبين معنى الآية ارتباط، يعني هو الثالث يتعلق باللفظ والرابع يتعلق بالمعنى، يتعلق بالمعنى. فمثلا إذا قلنا لا مسوا إلا المطهرون، يكون في اللفظ إشعار به، يعني المطهرون، الطهارة هذه يعني يدخل فيها الطهارة الباطنية مثلا، فاللفظ مشعر بهذا يعني المعنى مثلا، الله أعلم، قد يقال هذا أن يكون هناك ارتباط، لأن الارتباط هذا ممكن أوسع، يكون في العلة، إن الله مبتليكم بنهر مثلا، فيعني العلة واحدة وهي الابتلاء، ويعني امتحان صبر الإنسان هل يصبر أو لا، فمثلا يذكر هذا المعنى في الصبر عن الدنيا كذلك، الله أعلم. وهذا باب واسع يعني في التشبيهات، يعني هذا يدخل يعني في باب التشبيه والقياس والأمثال، يعني الأمثال في الحقيقة من هذا النوع، يعني أمثال القرآن يعني في حقيقتها تدخل في التفسير الإشاري وفي يعني التفسير بالقياس، لأنك تقيس الشيء المحسوس على المعنوي، أو تقيس المعنوي على الشيء المحسوس. نعم، فالمقصد أن هذا يعني أيضا ممكن أن يكون أصله هذا الباب في القرآن، أمثال القرآن. نعم، يعني مثلا أنت الآن تفسر الآية بالأمثال بخلاف ظاهرها، مثلا آية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، كل هذا يفسر بأشياء أخرى، وهذا صحيح، بل هذا هو الواقع، هذا هو المراد من المثل. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فتفسر الجنة على أنها جنة ماذا؟ ها؟ لا، الطاعات والحسنات، مثل ما فسر هذا ابن عباس، قال هو رجل عمل بطاعة الله ثم بعث عليه شيطان فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله، فهذا الإعصار إعصار ماذا؟ المعاصي والسيئات. انظر كيف فسرنا الإعصار بالسيئات، فسرنا الجنة بالحسنات، هذا لا شك أن من باب التفسير ماذا؟ بالقياس والإشاري. فأمثال القرآن دليل على هذا النوع من أنواع التفسير، لكن كما عرفنا لا يتوسع توسع غير يعني الذي فيه تكلف، حتى يعني تخرج الآية عن جمالها، ولكن في الوقت نفسه هذا من الفهم الذي يؤتيه الله تعالى عبدا في كتابه. نعم، والله أعلم.